أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ونبيا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى كتاب الكفارات. في هذا الكتاب يتعرض المصنف إلى أحكام الكفارات، فيذكر كفارات بعض الأمور المحرمة التي ذكرت في الفقه، ويستثنى من ذلك، لا يذكر في هذا الكتاب، كفارات الحج، لأنها طويلة، كفارات الإحرام وكفارات الصيد، لأنها طويلة لا تبحث في هذا الكتاب، إنما تبحث عادة في كتاب الحج، ففي كتاب الحج يذكر فصل مستقل في كفارات الحج، فهنا لا نبحث في كفارات الحج، كفارات الإحرام وكفارات الصيد هناك يبحث عنه، هنا نبحث عن غير هذه الأمور. المطالب سهلة، نقرأها ونعلق عليها، وأكثرها يميل الحفظ، يعني يحتاج إلى حفظ بعض النقاط في العبارة، في بعض المسائل نشير إليها. قال: مسألة 1561: الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة، وقد يجتمع فيها الأمران، وقد تكون كفارة الجمع. إذن هذه المصنف في هذه المسألة يعدد تقسيم الكفارات. عندنا كفارة مرتبة وكفارة مخيرة وكفارة يجتمع فيها الأمر، وقد شرحناها فيما سبق، ذكرنا فيما سبق. وعندنا كفارة جمع، يعني كفارة جمع يجب أن تجمع الخصال الثلاث، هم عتق رقبة وهم إطعام 60 مسكين وهم صوم شهرين متتابعين. فلا هي مرتبة ولا هي مخيرة، بل يجب فيها الجمع. فالجمع وكفارة الجمع في مقابل كفارة التخير وفي كفارة الترتيب، لأن في كفارة التخير أنت مخير في أحد الخصال، وفي كفارة الترتيب يجب عليك خصلة واحدة غايته بأن هناك ترتيب، لكن الواجب أمر واحد. هنا في كفارة الجمع يجب الأمور الثلاثة، فصح أن يقال بأن كفارة الجمع في مقابل كفارة التخير والترتيب، والتي هي ترتيب وتخير. قال: مسألة كفارة الظهار، يعني هاي بلا حفظ، كفارة الظهار وقتل الخطأ. في بحث الحدود راجعوا هناك عندنا، أو في بحث الجنايات عندنا، القتل ينقسم إلى أقسام ثلاث: عندنا قتل خطأ، وعندنا قتل شبيه العمد، وقتل العمد. والمراد من الخطأ هنا في هذه العبارة ما يشمل قتل شبيه العمد. المراد من قتل الخطأ هنا في مقابل العمد، فيشمل شبيه العمد. أما ما هو الفرق بين العمد وشبيه العمد والخطأ، هذا ينقح في كتاب ماذا؟ في كتاب الحدود. لا يشمل الخطأ وشبيه العمد في مقابل العمد، لا يشمل العمد، واضح؟ إذن الخطأ يعني وشبه العمد في مقابل العمد، وقتل الخطأ مرتبة، إذن هذه كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة. ما هي هذه المرتبة؟ قال: ويجب فيهما، يعني في كفارة الظهار وفي قتل الخطأ، عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين. يشترط التتابع في الشهرين، سيأتينا في مباحث سابقة كيف يحصل التتابع في الشهرين. جيد، كيف يحصل التتابع في الشهرين؟ الآن نشير الآن بعد ذلك نقرأه إذا مر علينا. يحصل التتابع في الشهرين بأن تصوم الشهر الأول كاملا وتصوم يوما من الشهر الثاني، فيحصل التتابع بين الشهرين، متتابع بين أيام الشهرين، التتابع بين الشهرين. ويحصل التتابع بين الشهرين أن تصوم الشهر الأول كاملا ثم تصوم يوما من الشهر الثاني، ويصح ويجوز لك بعد ذلك التفريق في أيام الشهر الثاني. قال: فإن عجز عن صيام الشهرين أطعم 60 مسكين. سيأتينا حق كيفية الأطعام، هل يشترط الإشباع أو أنه يكتفى بإعطاء فقط الحنطة، كذا يأتينا إن شاء الله. وهذا فإن عجز أطعم 60 مسكينا. ليس المراد هنا من المسكين في مقابل الفقير. إذ مر عليكم في كتاب الزكاة أن هناك فرق بين المسكين والفقير، ووقع كلام خلاف طويل عريض أنه ما هو الفرق بين المسكين والفقير وأيهما أشد سوءا، هل المسكين أسوأ من الفقير أو أن الفقير أسوأ من المسكين. هذا تقدم عليكم في كتاب الزكاة. وقالوا هناك في بحث المسكين والفقير بأنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا؟ هل أحد يعرف المعنى؟ تفضل.
يعني افترقا كان معناهما واحد، إذا كان كلهما في مورد معين.
إذا افترقا بأي معنى؟
يعني مثلا كان أحدهما مذكور في هذه المسألة والآخر مذكور في مسألة أخرى مثلا، فإنهما يدلان على، أو في نفس المسألة ولكن في موردين مختلفين، فإنهما يدلان على مع الفرق. أما إذا اجتمعا في مورد واحد فإن كل منهما
يحمل معنى آخر. نعم، أنا أقول هالمعنى مادي، إذا كنت تقصد هذا المعنى فهو صحيح، أنا ما يعني التفت جيدا. هكذا إذا اجتمعا افترقا، يعني إذا ذكر كليهما في مورد واحد المعنى مختلف بين الفقير والمسكين. فإذا قلنا هكذا يجوز إعطاء الزكاة للفقير والمسكين فاجتمعا في الذكر، ذكرناهما كلاهما ذكرناهما، فحينئذ يختلفا في المعنى. وإن افترقا يعني لم يذكر إلا واحد ولم يذكر الآخر فيفترقان في مقام الذكر فيذكر فقط واحد، فأقول تجوز الزكاة للمسكين فقط، ما أقول المسكين والفقير. فحينئذ أنا أريد من المسكين هو ما يشمل الفقير، فإذا افترقا في مقام الذكر اشتركا في المعنى، وإذا اجتمعا في مقام الذكر افترقا في المعنى. وهنا من مصاريق ما افترقا في الذكر فيجتمعان في المعنى. إذن الفقير والمسكين هنا ماكو فائدة في تنقيح الفرق بين الفقير والمسكين هنا، لأنه يجوز إعطاؤه المسكين بما يعم الفقير. هل هناك ثمرة في التفريق بين الفقير والمسكين هنا؟ إذن في ثمرة أو في ثمرة؟ تقول إذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا افترقا، والحكم مرتب على كليهما. في ثمرة راح يندم من بحث الفقير والمسكين؟
في، ليش ما فيها؟
ما هو؟
يعني إذا قال لك إنه إذا في حالة الاجتماع فالمصداق يختلف، زين فيجب عليك مثلاً أحد المساكين وأحد الفقراء.
في وين؟
كنت مسكينين ما صدق إنك أكرم فقير.
كيف يعني؟
إذا أخذت مسكينين ما فقير.
واضح كلامه لو؟
واضح كلام.
إيه. ومن هو واضح لي أكثر؟ أعطني مثال. في وين تظهر ثمرة في مسألة فقهية بين الفقير والمسكين؟
في إعطاء زكاة الفقير مثلاً.
نعم، إذا افترقا قالوا إذا اجتمعا، إذا افترقا كلاهما الحكم لهما واحد، يجوز إعطاء زكاة الفقير والمسكين.
لا أقصد في ما زال عن مؤونة السنة مثلاً، أو مثلاً هكذا أن بعض يعني الفقهاء مثلاً يقول أنه يعني تعطي إلى ما يسد
مؤونته
مثلاً سنة.
نعم، خب هذا حتى الفقير وحتى المسكين نفس الشيء.
ممكن قد يكون في مرتبة.
تظهر الثمرة يعني تظهر الثمرة في مسألة واحدة. الآن أعطيكم مسألة. لو اشترطنا البسط في مسألة الزكاة، لو قلنا يشترط البسط في مسألة في باب الزكاة، هل يشترط البسط على الأصناف الثمانية في مسألة الزكاة؟ لأن مستحقين الزكاة كم صنف؟ ثمانية أصناف. وقع الكلام هل يشترط بسط الزكاة على جميع الأصناف الثمانية فتعطي السبيل وتعطي المسكين وتعطي الفقير؟ فعلى فرض شرطية البسط على الأصناف الثمانية يشترط أن تبسط تعطي قسط الفقير وقسط المسكين، فلا بد من بيان الفرق بين الفقير والمسكين. هذا من المسائل المهمة. أنا بعضهم يدعي أنه ماكو ثمرة في البحث في التفريق بين الفقير والمسكين. نقول تظهر ثمرة على القول بوجوب البسط في مسألة الزكاة، زين، فلا بد أن تعطي قسم من الزكاة للفقير وقسم من المسكين، فلا بد أن تفرق. قد تعطي إذا أنت ما ميز بين الفقير والمسكين، قد تعطي قسطين للفقير وتخلي مسكين، أو تعطي قسطين للمسكين وتخلي الفقير. وقد تظهر ثمرات أخرى في تضاعيف كتب الفقهاء فابحثوا. يقول فإن عجز أطعم 60 مسكينا. يقول وكذلك كفارة من أفطر يوما. وش معنى كذلك؟ يعني مرتبة، مو أنه تجي وعتق رقبة فإن عجز صام شهرين فإن عجز أطعم 60، لا، وكذلك يعني كفارة مرتبة. من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال. ليش قال بعد الزوال؟ لأنه يجوز في قضاء شهر رمضان الإفطار قبل الزوال ما لم يتعين اليوم، زين، كما نقح في كتاب الصوم لو شخص عليه قضاء يوم واحد وهذا موسع عليه فأصبح صائما يجوز له أن يفطر قبل الزوال، لكن إذا حل الزوال لا يجوز له الإفطار بعد الزوال. فلو أفطر عليه كفارة مرتبة، ما هي؟ ويجب فيها، يعني في الكفارة المرتبة، إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام، والأحوط أن تكون هذه الأيام 3 متتابعات.
شيخ أنا بس مسكين بمعنى الفقير، يعني
يشمل الفقير،
يشمل الفقير أو نعم. بمعنى الفقير
يشمل الفقير إذا يعني افترق في الذكر اجتمع.
لا أقصد أنه في الحكم يعني يكون واحد مثلا طيب
نعم،
ما يملك
مهونة سادة
أو
نعم نفس الشيء نعم نفس الشيء نعم. يعني هنا أقول هكذا قاعدة فقهية في باب المسكين الفقير، هنا ذكر الفقير لم يذكر الفقير، فافترقا في الذكر فيجتمعان في الأحكام، فالحكم الثابت على المسكين هو نفس الحكم الثابت على الفقير. مسألة 1563، كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
لو كان مثلا ذكر الفقير فيكون شامل للمسكين
حتما. لا لا لا، هذه قاعدة في باب الفقهاء عند الفقهاء في باب الرسالة. لا، في الرسالة المسكين إذا ذكر يشمل الفقير، وإذا الفقير ذكر يشمل المسكين، ما في فارق. وهناك خلاف الأسوائية أيه الأسوأ، الفقير أو المسكين؟ ما في موضوعية للمسكين هنا، المسكين بمعنى يشمل الفقير. لا، قد يكون الفقير المسكين أسوأ حالا من الفقير، فإذا ذكر المسكين لا يسمى باب الأولوية انشمل للفقير، لأن المسكين أسوأ حالا من الفقير في باب الزكاة كما ذكروا هنا. والسيد الخوئي يرى أسوأية المسكين عن الفقير، فإذا ذكر المسكين من باب الأولوية ذكر الفقير، صحيح؟ لو عكس قد نقول بالأولوية، لو ذكر الفقير يشمل المسكين، لأنه إذا كان واحد أحسن حالا يشمل الحكم من باب الأسوأ يشمله، لكن العكس ليس بصحيح.
ليش نجرب باب الأولوية
تعبد؟ قال فقير ما بقول، الفقهاء يقولون عن هذا، الفقهاء إذا ذكر المسكين الحكم مترتب على العنوان الأعم من المسكين والفقير.
لا يعني الأولوية كما ذكر المشايخ
أولوية، هذه الأولوية في باب الأصول، أولوية حجة، أولوية قياس الأولوية حجة عندهم في باب الأصول، فنراجع أولوية يسمى أولوية حجة، ولا تقل لهما أوف من باب الأول لا تضربهما. على أي حال خب هاي بعد حين ندخل حين خلص خب. قال مسألة 1563، كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة، ما هي هذه الكفارة مخيرة؟ وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أفطر يوم شهر رمضان يعني أفطر بما يوجب الكفارة المتعمدان، كما نقح في كتاب الصوم، لا مطلق الإفطار سهوا أو غفلة أو ما شابه ذلك، الإفطار الذي هو موجب للكفارة. مسألة 1564، كفارة الإيلاء، تقدم عن الإيلاء، وكفارة اليمين وكفارة الند، يعني مخالفة الند ومخالفة اليمين. يقول وكفارة الند حتى صوم يوم معين. ليش قال حتى صوم يوم معين؟ يعني لو نذر أن يصوم يوم معين فخالف ولم يصم، هل يترتب عليه كفارة من أفطر متعمدا في يوم واجب عليه؟ واضح؟ أو أنه يشمله كفارة من خالف النذر؟ واضح الآن؟ فيقول من نذر قال لله علي أن أصوم غدا، فجاء غد ولم يصوم، الآن أفطر، هذا الأفطر يترتب عليه كفارة، كفارة ماذا؟ هل كفارة من أفطر في يوم واجب عليه متعمدا؟ فقد تكون كفارة مرتبة مثلا، مثل كفارة من أفطر يوم شهر رمضان، أو أنه لا، أنه كفرت وكفارة مخالفة النادر، قال حتى في هذا الفرض مخالفة كفارة النادر، واضح؟ فرض الخفي. قال وخالف حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب. ما هو التخيير؟ كيف التخيير؟ قال وهي هي الكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه مخيرة. إذا عجز عن الخصال الثلاثة، فإن عجز عن الخصال الثلاثة أحدها يعني صام 3 أيام متواليات، واضح الآن؟ يجتمع في حيثية التخير في الرتبة الأولى، فإن عجز عن كل الأقسام الثلاثة له حق بعد ذلك أن يصوم 3 أيام، وإلا لو كان يستطيع إطعام 10 مساكين لا يصح له أن يصوم 3 أيام متواليات. وهنا التوالي على نحو الفتوى ما نحو التوالي الوجوبي، بخلاف ما تقدم في مسألة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان. بعد الزوال. مسألة 1565 كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما. هنا في هذه المسألة يقول المصنف إذا شخص قتل مؤمنا عمدا، عمدا في مقابل الخطأ، قد تقدم علينا كفارة الخطأ، واضح؟ وهي كفارة مرتبة. هنا لا، قتل المؤمن عمدا، واضح قيد العام، في مقابل الخطأ. لماذا قال ظلما؟ هل يتصور قتل المؤمن عمدا ليس بظلما؟ نقول بلى، تثبت في بعض الموارد جواء أنه يصح للإنسان أن يقتل مؤمنا لكن مو ظلما حقا، كما لو قتل والدي أو كان لي حق القصاص فأخذت إذن من الحاكم الشرعي فقتلته، فبعد أخذ الإذن من الحاكم الشرعي صح أن يقال بأني أنا قتلت مؤمن عمدا لكن ليس بظلما بحقه. الحاكم الشرعي أيضا قد يقتل مؤمن، مؤمن قد فعل فاحشة استحق عليها القتل، خب بفاحشته لا يخرج عن عنوان الإيمان، بقى مؤمن مع ذلك أنه، فيصح أن الحاكم قتل مؤمنا عمدا لكن ليس بضر الآن. خب أنا بس الآن قيدين، واضح الآن الفرق بين عمدا وظلما، إذا تحقق كليهما تحققت الكفارة. يبقى السؤال أنه ما هو المراد من الإيمان في هذا القيد، في هذه المسألة؟ هل الإيمان بالمعنى الأخاص يعني الاثني عشري، حيث أنهم ذكروا بأن المؤمن المراد منه في الفقه هو المؤمن بالمعنى الخاص وهو الاثني عشر، وعبارة المؤمن إذا وردت في كتب الفقهاء في عبارات الفقهاء المراد منهم ما هو؟ الاثني عشري، فتحرم غيبة المؤمن يا مؤمن يعني الاثني عشري لا مطلق المسلم، وغيرها في أبواب الفقه. فهل المراد من الإيمان هذا ما تجارى في اصطلاحهم المراد منه الإيمان بالمعنى الأخاص، أو أنه مراد من الإيمان هنا الإيمان بالمعنى الأعمى للمسلم؟ لو خلينا وظاهر العبارات وتبعنا القاعدة الفقهية أنه أينما ورد لفظ الإيمان في كتب الفقهاء فالمراد منه الإيمان بالمعنى الأخاص، لكن هذا غير مراد في هذه العبارة بقرائن. وإذا تلاحظون كتب الفقهاء، شوف الآن راجعوا كل كتب الفقهاء في هذه المسألة كلهم يعبرون بالإيمان، مع أن لا يريدون من الإيمان إلا الإسلام. فلماذا كلكم اتفقتون أنكم خالفتون الإصطلاح في هذه المسألة؟ شوف هذه بدون أسئلة بدون تتبع قد يخلي الإنسان في اشتباه فيها، زين بدون ما تتابع المسألة بدون ما تلاحظها تفكر أن الإيمان بمعنى الاثني عشري، فبالتالي إذا كان غير لو قتلت مسلما ظلما عمدا لا تجري عليك هذه المسألة. نقول لا، المراد من الإيمان هنا هو الإسلام، والفقهاء عندما عبروا الإيمان هنا تبعا للنص، تبعا للروايات وبعض إطلاقات القرآن، إذ أن القرآن يطلق الإيمان ويراد منهما المسلم، من قتل متعمدا فجزاؤه جهنم، فالمراد من الإيمان هنا الإسلام. ولهذا في كتاب الحدود والجنايات نفس هذه المسألة تذكر ويقال بالإسلام بعد يقال بالإيمان استغفر الله، بعد ذلك مسألة أخرى يقال إذا كان المقتول غير مسلم، واضحة؟ فإذا المراد من الإيمان هنا بقرينة ما يذكرونه في كتاب الجنايات والحدود المراد منه هو الإسلام، وهذه مسألة مهمة في كتب الفقهاء، انك انت قد عندك قاعدة عامة قد تفسيرها في بعض الموارد مو صحيح، لابد ان تراجع المسألة في مضانها الاخرى. فلو راجعنا المسألة في مضانها الاخرى وهو كتاب الحدود وكتاب الجنايات لفهمنا بان المراد من الايمان هنا معنى مطلق المسلم، وايضا المراد من قتل الخطأ هناك ما هو؟ قتل الخطأ من يقتل الخطأ هناك مجمل العبارة، هل كل شخص قتل شخص خطأان تترتب عليه الكفارة المتقدمة؟ هناك ايضا مخصوص بالمسلم، فلو قتل الإنسان خطأ ذميا ذمي بعد طبعا الكافر غير الذمي لا تترتب عليه الكفارة، واضحة؟ هذا كله محقق في كتاب الحدود والجنايات، إنما الكفارة على قتل المسلم، واضح؟ أما غير المسلم قد حرام ارتكبت حرمة أنه دمه دم الذمي محقونه، لكن صرف أني فعلت محرم ما هو الدليل على ثبوت الكفارة؟ ثبوت الكفارة تحتاج إلى دليل، ولهذا ذكر في كتاب الحدود من قتل ذميا أو قتل كافرا قتل غير المسلم لا تترتب الكفارة، وإن ترتبت الحرمة في بعض الموارد. هاي مسائل مهمة، كيفية قراءة المطالب هذا الرسالة العملية مهمة.
الكفارة لحد، هل أنه هذا الشخص الذي قتل
شخصا ظلما
وهو مؤمن عليه حد ويكفر عنه
أيضا؟ الكفارة عقوبة، أوجبها الشارع على بعض الأشخاص الذين يرتكبون الذنوب، يعني فهنا الكفارة تدور مدار بعض الذنوب، فالشارع جعل عقوبة زائدة على الذي يقتل مسلما. هاي الحد مسألة ثانية، واضح؟
يعني ده حل بعد كفارة.
كفارة بلي إيه، حد كفارة، ما له علاقة. حكمين لترتب عليه كفارة حكم، والحرم حكم ثالث. إذن كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين يجب عن الجمع، وإطعام 60 مسكينا، وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحواض. وقع كلام بين الفقهاء بأنه من أفطر على محرم في شهر رمضان هل تجب عليه كفارة جام أو لا؟ سيد أخوي هنا يحتاط وجوبا في ثبوت كفارة الجام، فمن أفطر على زنا مثلا والعياذ بالله، أو أفطر والعياذ بالله على استخراج المني عن طريق الاستمناء، فتجب عليه كفارة جام. بعض الفقهاء كسيد السيستاني لا يقول بثبوت كفارة الجام، يقول بثبوت كفارة التخيير حتى على اللي هو الإفطار على المحرم. مسألة خلافية. وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحواض. اللي درسوا كتاب الصوم أنا أسألهم سؤال يراجعوا، لو أفطر على أكل مال الآخرين ظلما، تارة يفطر على أكل ماله عنده في الثلاجة أكله، تارة يفطر على أكل مال الغير، يعني أخذ مال سرقة فأكله، هل هذا من باب كفارة الإفطار على الحرام أو لا؟ هل يشمل هذا كفارة الإفطار الحرام أو لا؟ واضح السؤال؟ جاي أعيد السؤال. لو شخص ما أريد الجواب بس يعني روحوا راجعوا كتاب الصوم، لو شخص جاء تارة يفطر على أكل ماله، فواضح أن هذا مو على أفطار على حرام، على حلال أفطار، تارة يفطر على حرام، الزنا واضح، الاستمناء واضح، تارة يفطر على أكل مال الغير، سرق ماله من الدكان فأكله، هل هذا سرق الإفطار على الحرام أو لا؟ فراجعوا ودققوا هناك. خب، وكذلك الإفطار على حرام، قال وكذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط وجوبان. قال مسألة 1566، إذا اشترك جماعة في القتل، هنا مطلق القتل أم مسألة عامة؟ يا سيدنا الخوي أنت ذكرت قتل العمد وقتل الخطأ، وقلنا بأن قتل الخطأ يشمل شبيه العمد، ولهذا لم يذكر مسألة كفارة قتل مال شبيه العمد، واضح داخل في الخطأ. خب، لو فرضنا أنه اجتمع أشخاص متعددون على قتل واحد، فهل على كل واحد كفارة مستقلة أو على مجموع الأشخاص كفارة واحدة؟ بأن يقال بأنه خمسة اجتمعوا على قتل واحد فنقول كل قتل فيه كفارة، فالكفارة تدور مدار الفعل، القتل واحد لم واحد، إذن كل فعل فيه كفارة واحدة، فيجب على هؤلاء الخمسة أن يقسموا الكفارة بينهم، يعتقون رقبة في ذاك الزمان يجتمعون يعتقون رقبة، واضحة؟ مثلا إطعام 60 مسكين كل واحد يدفع مبلغ ويطعم 60 مسكين، فهل المدار في الكفارة على الفعل أو على الفاعل؟ فإن كان على الفعل تجيب كفارة واحد على الفعل الواحد، إن كان مدار على الفاعل كل واحد يصدق عليه بأنه قتل 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 قتل، فإن كان المدار على الفاعل فيجب على ماذا؟ كل شخص كفارة. السيد الخوئي هنا يقول المدار على الفاعل، الرواية تقول من قتل مؤمنا فعليه كذا، من قتل خطأ فعليه كذا، وهذا يقال قاتل وهذا يقال قاتل وهذا يقال قاتل، فيستحق ماذا؟ فيستحق ماذا؟ فيجب عليه الكفارة. بقت مسألة في باب الحدود أيضا، كلها ترابط في الحدود، كيف يصدق القتل المتعدد على الشخص الواحد؟ إذا ما هو هناك في حدث في المصداق، كيف يتحقق مصداق القتل المتعدل على شخص واحد؟ هذه مسألة تنقع أمثلة كثيرة يذكرون، يذكرون عندنا قتل من باب السببية، قتل بالمباشرة، أقسام كثيرة تنقع في كتاب الحدود. فهذا المفروض أن نؤخرها في كيفية حصول الصغرى، كيفية حصول القتل المتعدد هناك في كتاب الحدود. وإلا لو أردنا أن نشرح كيف حصول القتل هنا يحتاج إلى وقت طويل، نص ساعة. نقسم القتل إلى قتل المتعمد، وقتل أو سقط القتل بالسبب، قتل بالمباشرة، والتسبيب على أنحاء، وما هو الضابط. هذا كله دخلنا في باب الحدود. فاللي حب يراجع هناك تحقيقه هنا. هنا نتكلم عن الكفارات فقط، من حيثية الكفارة نتكلم، مو من حيثيات أخرى. يقول إذا اشترك جماعة في القتل، يا قتل سواء كان القتل عمدا أو خطأ، وجبت الكفارة على كل واحد منهم. لماذا؟ لأن الكفارة تدور مدار الفاعل لا مدار الفعل، فكل واحد يستحق أنه قتل، فيشمله دليل من قتل فعليه كفارة كذا. واضح مطلبه؟ يشمله دليل من قتل فعليه كفارة كذا. خب، وكذا في قتل الخطأ، يعني سواء كان القتل في القتل عمدا ظلما أو في قتل الخطأ. مسألة 1567 يقول إذا كان المقتول مهدور الدم، يعني ماذا مهدور الدم شرعا؟ يعني مباح قتله ويجب قتله ولا حرمة لدمه. مثل لنا أيها المصنف كالزاني المحصن. أيضا في كتاب الزنا يبحثون هناك بحث في تحقق الإحصان، ما هو المراد من الإحصان؟ هل الإحصان هو مطلق المتزوج يقال أنه محصن، أو المحصن هو المتزوج الذي دخل فيقال محصن، أو المحصن هو الشخص المتزوج الذي ما زالت زوجته معه الآن فيقال محصن؟ واضحة؟ هناك كله أبحاث مذكورة في كتاب، هنا في كتاب الحدود ضابط تحقق الإحصان. شفتون ترابطه؟ يلا بندخل كل مسألة ما بنخلص، يعني نشرح باب الزنا باب الإحصان، نشرح كتاب الحدود والديات، نشرح كتاب الجنايات شبه بالعمد والعمر، مشكل هذا خلاف ترتيب منهجية. فبعض المطالب سوف تذكر هناك، فحفاظا على وقتكم أبعد ما أذكر هذه الأمور، لا نطول ما نخلص. إذا الآن لو تحقق أن هذا محصن، زين الزاني المحصن دمه مهدود يجب قتله، قال كالزاني المحصن والشخص والعياذ بالله اللائق، إذا تحقق فعل اللواط من شخصين كان مهدود الدم يجب قتله.
فقط الفاعل أو المفعول؟
الفاعل، اللائق الفاعل.
المحصن
لا مطلقا، الإحصان في الزنا، اللواط ما واللائق والمرتد فقتله غير الإمام. خب هذه الأمور الثلاثة، يعني الزاني المحصن واللائط والمرتد، إنما يجوز مهدور الدم صحيح، لكن إنما يجوز قتله بإذن الحاكم الشرعي ولا يجوز.
نعم الحاكم
الشرعي. نعم
الحاكم الشرعي.
وين؟ الإمام. نعم الإمام هنا الحاكم الشرعي. خب فإنما يجوز قتله بإذن الحاكم الشرعي. فلو جاء شخص تصدى وذهب وقتل قال هذا مرتد مهدور الدم فقتله بدون أخذ الإذن الحاكم الشرعي، هل من باب هذا، هل هذا مصداق، ركز، هل هذا مصداق من قتل نفسا مسلمة متعمدا ظلما، أو أنه ليس من مصالح من قتل نفسا متعمدا ظلما؟ قد يقال أن هذا من مصالح من قتل مؤمنا خب عمدا، واضح بعد قتله ظلما لأنه لا يجوز له قتله إلا بماذا؟ إلا بإذن الإمام، بإذن الحاكم، ولم يأذن له بعده، فقتله يكون وش ظلما. هناك احتمال آخر، المراد من قتل الظلم يعني الشخص غير مهدور الدم، هذا مهدور الدم فقتله ليس بظلم، قتله حكم غايته أنه جواز القتل توقف على إذن الحاكم الشرعي. لكن هذا لو أنا قتلت ما أقول قتلته ظلما، إنه يستحق القتل، واضح؟ فهنا مسألة مرددة، بدون إذن الحاكم هل هو من مصالح قتل عمد ظلما أو ليس كذلك؟ المصنف هنا يحتاط وجوبا، إذا كان بغير الإذن الإمام فهنا وإيش؟ فقتله هنا فيه إيش؟ إشكال، يعني وجوب الكفارة مترتب على الاحتياط الوجوبي، واضحة؟ خب إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط والمرتد. يا مرتد، مرتد الفطري، والمرتد اللي إذا استتاب فلم يتاب، فلم يعني فلم يتوب، قيل له توب توب، يؤخر ثلاثة أيام أو يؤخر أكثر من ثلاثة أيام حتى ينظر احتمال التوبة. في بحث المرتد هناك يبحثون، إنهم ثبت بأنه الآن هذا مرتد مهدور الدم، تنقح الموضوع أنه مهدور الدم، هل يجوز قتله؟ نقول لا يجوز قتله إلا بإذن الإمام، فقتله غير الإمام أو غير إذن الإمام. واضح يعني الإمام من باب أنه أما هو بالمباشرة أو بالتسبيب، لأنه لا يجب الحاكم الشرعي، هو الذي ينفذ الأحكام، يأمر واحد ينفذ، فقتله غير الإمام. لم تجب الكفارة إذا كان بإذن الإمام. أما إذا إن كان بغير إذن الإمام ففي وجوب الكفارة إشكال، احتياط وجوب بوجوب الكفارة، يعني احتياط وجوب بوجوب الكفارة، فعليه كفارة جم من باب الاحتياط الوجوبي. مسألة 1568، قلنا فيما سبق في مسألة الحلف بالبراءة، وين ذكرنا هذه المسألة؟ في اليمين، في بحث اليمين ذكرنا هذه المسألة بأنه يحرم اليمين بالبراءة، فقل أنا بريء من الله ورسوله إن فعلت كذا، هذا حرام. وقال هناك السيد الخوي أنه لا ينعقد هذا اليمين، كان تذكرون في مسألة كم؟ مسألة رقم 1543، قال ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء والأئمة، ويحرم اليمين بها على الأحوط وجوباً، فالحرم بني احتياط الوجوب ولا ينعقد. هنا وقع الكلام بأنه لو شخص حلف باليمين وخالف يمين بالبراءة مع أنه حرام، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب الكفارة؟ هنا ثلاث أقوال في المسألة ذكرها المصنف، نستطيع أن نذكرها، تقولها أقوال كثيرة. قول يقول ما تجب الكفارة لأنه لم ينعقد، إذا ما انعقد اليمين كفر على ماذا؟ متعلق اليمين لا يجب الوفاء به، فلو خالف متعلق اليمين قال أنا بريء من الله إذا لم أصلي صلاة الليل هذه الليلة، فخالف اليمين ولم يصلي صلاة الليل فحنث، هل تجعل الكفارة؟ بعض الفقهاء قالوا أن هذا لا ينعقل أصلا، وإذا لا ينعقل لا تجب الكفارة، باب الصلاة بانتفاء الموضوع. قول آخر عن الشيخ، هذا قول الشيخ، يقول بأنه تجب عليه الكفارة لوجود بعض النصوص، أو صف الله علامات في النصوص. قال الآن بعد ذكر دليله، قال أنه تجب الكفارة، ما هي كفارته؟ قال كفارته كفارة الظهار، فإن عجز فكفارة اليمين. ما هو دليلك يا شيخنا؟ إذا تراجعون هذه المسألة ما في ولا رواية تقول بهذا الحكم، ما عندنا دليل ولا رواية حتى ضعيفة السنة ذكرت في إثبات هذا الحكم، فلعل من قال بهذا الحكم كالشيخ قد اطلع على رواية لم نطلع عليها. واضح وإلا أنه الشيخ لا يفتي بلا دليل، فإذا أفتى بمسألتين ولم نطلع على دليلها ولا رواية فيه المسألة، حتى رواية ضعيفة ما موجودة. أي
شيخ؟
شيخ الطوسي. زين، ورواية ضعيفة ما موجودة، فهو لعله اطلع على رواية في كتاب لم نظفر به، كتب كثيرة ضاعت علينا، بالتالي احنا الآن بيننا وبين لا دليل عندنا، لأنه لم نعلم بوجود رواية، والرواية على فرض اطلاع الشيخ الطوسي عليها لا نعلم سندها ولا ما شكل ذلك فيها، فهذا القول لا دليل عليه. قول آخر دلت عليه الرواية المعتبرة، رواية معتبرة، وهي هكذا الرواية تقول، خلنا نقرأ المقدار. قيل من حلف بالبراءة فحنث، وش حنث؟ خالف متعلق اليمين، فعليه كفارة الظهار، فإن عجز فكفارة اليمين، ولا دليل عليه. أصحاب هذا القول، التفت المطلب، أصحاب هذا القول يظهر من عباراتهم بأنه هذه الكفارة على اليمين مو على الحنث، مجرد أنه يقول بيمين البراءة حنث أو لم يحنث عليه كفارة، عليه كفارة عقوبة، لا أنه متعلق بالحنث. فقال هنا سيد الخوي فحنث لا يتناسب مع كلماتهم، فكثير من كلمات هؤلاء القائلين مطلقة وغير مشروطة، غير مشروطة بالحنث، ففي عباراتهم هناك رتبوا الكفارة على مجرد اليمين لا على الحنث. واضحة؟ يقول وقيل كفارته إطعام 10 مساكين، هاي قلنا في هناك سابق ما ذكره السيد السيستاني، كان تذكرون قلنا السيد السيستاني قال بأنه فيه كويش عشرة مساكين، قال وبه رواية معتبرة. ما هي هذه الرواية المعتبرة؟ أقرأ لكم الرواية. قال كتب محمد بن الحسن الصفار، هذا أصحاب من الإمام العسكري سلام الله عليه، كتب محمد بن الحسن الصفار، كتب يعني ويش رسالة، كان توقيعات في زمان الحسن العسكري لسبب الضغط العسكري على من بني العباس، كانوا يبعثون لهم الرسائل فيأتون بتوقيعات وأحكام ويختموها. فقال كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام، ماذا قال؟ رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث، ما توبته؟ واضح يسأل ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من الطعام. مد، المد يعني كيلو إلا ربع، المد عبارة عن كيلو إلا ربع، ثلاثة أرباع الكيلو، ويستغفر الله. هذه رواية صحيحة السند معتبرة دلت على وجوب الكفارة. الآن هنا المسألة، التفت هنا الدقة. الآن السيد الخوئي ماذا يظهر منه في النتيجة؟ هل يقول بالكفارة أو لا يقول بالكفارة، أو يقول بأنه تجب عليه إطعام عشرة مساكين؟ قال وبه رواية معتبرة، قيل وبه رواية معتبرة. الآن هو هنا مشكل، كيف الآن نستخرج مبنى السيد الخوئي؟ قد يقال بأن السيد الخوئي هنا قد تقدم منه بأنه لا ينعقد يمينا بالبراءة، ولا معنى حينئذ لحنثة، حنثة فرع انعقاد اليمين في رتبة سابقة، صحيح؟ تقول حنثة يعني فرع أنه انعقد اليمين في رتبة سابقة، والسيد الخوئي يقول بعدم انعقاد اليمين. فكيف نجمع بأنه إذا قلنا احتياط مثلا وجوبي، كيف نقول أنه لا ينعقد اليمين مع أنه هناك حنث لليمين وفيه كفارة؟ فقد يقال نفهم من كلمات السيد الخوئي السابقة فيما تقدم في المسألة السابقة أنه لا يقبل هذا القول بأنه تجب كفارة. لكن هذا الكلام شوف دقق، ليس بدقيق. ليش؟ لأنه التفت، إذا طبقنا مباني السيد الخوئي في هذه العبارة عنده قاعدة، يقول إذا قلت أنا قيل ولم ماذا ولم أأتي بواش بتضعيف لهذا القول وسكت، فإنه يستفاد منه الاحتياط وجوبي. هنا ذكر قيلين، القيل الأول ذكره قال ولا دليل عليه فرده، ذكر قيلا آخر وقال أنه به رواية معتبرة فأيد هذا القيل. فمقتضى إعمال القواعد والصناعة أنه قيل لم يتعقبه فتوى على الخلاف ولم يرده فيكون احتياطا وجوبيا. فقط مسألة، مشكلة واحدة، كيف نجمع بين الاحتياط الوجوبي بثبوت كفارة وبين عدم انعقاد اليمين حتى يقال حنثاء؟ فقد يقال هناك قرينة تقدم أن يقول أنت نسلم بالقاعدة بأنه قيل، ركز كيف قراءة الرسالة مهم، إذا قال قيل ولم يرد هذا القول فإنه يسوي احتياط الوجوبي، لكن تقدم منه رد هذا القول في مسألة سابقة قال لا ينعقد، فتارة لا يقبل الفتوى في قرينة متصلة تتم من قرينة منفصلة، فقد تقدمت منه فتوى على الخلاف، فيفسر ناقل من الاحتياط غير الوجوبي لأنه قد سبقتها فتوى على الخلاف. واضح؟ نقول هذا الكلام ليس بتامة، مو تام كالاشتباه. لماذا؟ لأن الكفارة، ركز في هالمطلب مهم، لأن الكفارة تدور مدار الحكم التكليفي لا مدار الحكم الوضعي. الكفارة عقوبة على الذنب، الكفارة عقوبة على ماذا؟ على الذنب. فيمكن أن أجمع وأقول لو حلفت بالبراءة لا ينعقد اليمين فالحكم الوضعي باطل لا ينعقد، لكن حرام لو حرام حرام، واشتر يرتب العقوبة على حرام لا على الانعقاد، لكي تقول بأنه ما نتصور كفارة لأنه لم ينعقد اليمين. لو كانت الكفارة تدور مدار الانعقاد الحكم الوضع عدم الحكم الوضعي لصح إشكالك، لكن الكفارة تدور مدار الذنب وعدم الذنب، ولما كان هنا ذنبان وهي الحرمة فيصح ترتيب الكفارة على ذلك. فقط إشكال. كيف يقول حنثة؟ حنثة فرع أنه ماشيين عقائد كاي حنثة. نقول لا، نقول الحنث في الصلاح اللغة وفي الصلاح الفقهاء المراد منه الأعم من كون الشيء انعقد أو لم ينعقد، يعني مخالفة متعلق النذر سواء كان النذر صحيحا أو باطلا. مجرد مخالفة متعلق النذر واليمين يقال حنث، غايته أنه هذا انعقد أو انعقد مسألة أخرى. واضح مطلبه؟ إذن هنا حنث يستعمل في موارد الانعقاد وعدم الانعقاد، ويمكن تطوير الكفارة ولا يتنافى مع المطلب السابق، لأنه الكفارة تدور مدار الذنب. ولهذا السيد السيستاني نفسه في هذه المسألة مهني سيستاني ما ذكر هذه المسألة هنا، ذكرها في كتاب اليمين، قال هكذا في عبارته: ولا ينعقد اليمين، يمين البراء لا ينعقد، يقول لكن لو حنث تتركب الكفارة، فما في تنافي بين عدم الانعقاد وبين تركب الكفارة، فحينئذ تكون النتيجة النهائية أن هذا القيل معنى الاحتياط الوجوبي في ترتب الكفارة. قال: وقيل كفارته إطعام 10 مساكين، وبه يعني وبهذه رواية المعتبرة، فهذا احتياط وجوبه. ليش احتياط وجوب فتوى؟ لأنه قيل، وقيل إذا لم يرده مبنى عن احتياط وجوبه. خب، مسألة 1569
لم ينعقد لكنه حنث
عليه هذا. نعم. بعض الفقهاء قالوا بأن الكفارة تدور مدار وش؟ مو الحنث وعدم الحنث كالشيخ الطوسي، مدار نفس اليمين. فلو انعقد لو قال يمين، احنا قلنا في مطلب سابق اليمين، مجرد أن يقول لله عليه بمجرد أن يقول هكذا أنا بريء من الله ورسوله إذا لم صل صلاة الليل، قل أنت فعلت حرام، حتى لو خالفت ما خالفت، ما لنا علاقة، نفس اليمين حرام والحرمة غير معلقة على الحنث وعدم الحنث، لكن الكفارة مترتبة على الحنث. واضحة؟
ما الفرق بين يعني من لم تنعقد القسم الذي لم ينعقد وحنث عليه كفارة وانعقد وحنث أيضا عليه كفارة؟
لأن هناك إذا انعقد النذر أو اليمين وعليه وخالف عليه كفارة اليمين وعليه كفارة النذر وكفارة النذر اليمين ليس 10 مساكين، هذه كفارة خاصة في مسألة البراءة. قال مسألة 1569
لو نعم. كان النذر غير صحيح يبقى يتخلص من الحنث يسوي شيء محرم؟
لا لا، إذا كان النذر غير صحيح فنقول يجوز لك أن ترتكب النذر متعلق النذر، ما في إشكال في مسألة واحدة، بس إذا حلفت بالبراءة على الله ورسوله فقط في هذه الخصوصية، إنه لو قال أنا بريء من الله ورسوله قل لم يعقد اليمين من عقد، لكن لو خالفت وارتكبت حرام وارتكبت حراما بمجرد قولك لله هذا انا بريء من الله ورسوله، غايته لو ارتكبت حرام زين غايته بانه الان في اي كفاره نقولها عشان ما تثبت عليك الكفاره بعد حقق متعلق النذر، لكن لو خالف متعلق النذر ايضا عليك كفاره، فالحكم التكليف والحرمه ثابت على كل حال، لكن الحكم الوضعي وهو الكفاره تدور مدار مخالفه متعلق النذر وعدم متعلق النذر، هذا في هالمساله. لكن لو كان النذر باطل ما في مشكال، ما لنا علاقه، يجوز مخالفه المتعلق النذر. مساله 1569 قال: في جز المراه شعرها في المصاب كفاره الافطار في شهر رمضان. ما هي كفاره الافطار؟ مخيرة، تقدم في مسألة 1563. واضح المطلب؟ ليس بواضح، مو واضح. خب، ما هو المراد من الجز؟
قص الشعر قص الشعر من أصله.
ما هو الفرق بين الجز والنت؟
في فرق؟
وش الفرق؟
مش عارف ما نقول،
فمو واضح يعني. لا
لا واضح، النات يعني ما نقول احنا تمشع بالايد، الجاز الجزء من الاصله.
ليس بيتام يا مثل هكذا التفت. اذا التفت انا بس انا كان هدفي هكذا، لانه انا قلت مساله بالعماله بسرعه عشان اشوف يعني مساله واضحه. لا مو واضحه، لابد ان نقف على ما هو المراد من الجاز، وكثير ما يقع الاشتباه في هذه المسألة، لأن مسألة الجز ذكرت في كتاب الحج أيضا في مسألة كفارات الإحرام، وكثير ما يقع الاشتباه في تفسيرها، بل أنه كثير لا يفرق بين الجز والنتف. عندنا اصطلاحات، عندنا جز، عندنا نتف، عندنا قطع، عندنا حلق، عندنا استئصال، عندنا قص. خب هذا وايش الفرق بين الامور؟ زين اختلط الحابل بال بالنابل. ها لا قول المراد وقع الكلام بين الفقهاء في تفسير الجز ففيه خلاف. ذكر بعضهم كصاحب كلمة التقوى بأن جز هكذا عبارة جز المرأة شعرها أن تقصه وتقطعه سواء استأصلته أو لم تستأصله. الآن بغض النظر الآن نحن نشرح لكم المراد من الجز في كلمات الفقهاء القص، قص الشعر. جيد، قص الشعر يقال عنه ماذا؟ يقال عنه جز. عندنا اصطلاح آخر النتف. النتف واضح، النتف ماذا تفعل؟ أن تأخذ هذه وتنتفها سواء استأصلتها من جذورها أو لم تستأصلها من جذورها. عندنا الحلق، الحلق ما هو؟ هكذا الحلق الذي يأتي مثلا بواضح طريقتنا أنه تحلق شعرها بالماكينة مثلا أو بالموس، انصلق على الماكينة الصفور أنها حلق على الخلاف فيما مسألة وإن في مسألة الحلق. عندنا إحراق، واضح إحراق الشعر. عندنا قطع، القطع مثل ماذا؟ قطع له قسمين، تقطع عن طريق النتف، تنقطع عن طريق القص. فالقطع هذا عبارة عن تارة يستعمل معنى القص وتستعمل معنى النتف. فالحكم المترتب على الجز المراد منه القص. فلو جاءت المرأة وقصت شعرها محلقتين جزته جيد ولا نتفته، إنما قصته بالمقاس بالزجاج بطريقة كذا زينة. فالمراد من الجز هو ماذا؟ هو القص. خب وقع الكلام بين الفقهاء بأنه الآن هل الكفارة مترتبة على خصوصية القص اللي هو الجز أو تشمل كل إزالة للشعر؟ شوف هالأمور كلها تترتب على وش معنى إزالة الشعر، كلها الحار القص النتف كذا كلها وش الجانب المشترك بينها؟ إزالة الشعر. كثير من الفقهاء قالوا لا، الحكم مترتب على عنوان خاص وهو الجز اللي هو القص، بل أن في الروايات نفسها فرقت بين النتف وبين الجز الذي هو القص. ولهذا الفقهاء فرقوا في إثبات الكفارة، كفارة النتف غير كفارة القص. ولهذا الآن هي مطلب الثاني عشان لكم واضح، ما من أنه قصت المرأة شعرها، وش يعني شعرها؟ يعني كل شعرها أو بعض شعرها؟
وشعر الرأس
أو غيره؟ شعر الرأس. هل المراد من شعرها يعني شعرها كله أو بعضه؟ هذا السؤال في المصاب، يا مصاب ولدها. مصاب ولدها، زوجها، مصاب ابنها، أو ما شكل ذلك. إذن المسألة ليست بواضحة. إذن الآن المسألة الأولى بأن الجز معناها القص. نأتي إلى الحكم الثاني، جزت المرأة شعرها، هل الشعر هو البعض أو الكل؟ ذكر الفقهاء بأن المدار على صلق العرفي في أنه قصت شعرها، فإذا صدق في حقها أنها قصت شعرها ثبت لها الحكم. فلو أخذت بعضا قل وقصته لا يقال قصت شعرها، لا يصح إسناد أنه قصت شعرها. مرة تتعدى تقول شعرها من تحت يقال قصت شعرها عرفا، ما يقول قصة شعرها عرفة. فإذا المدار على الصدق العرفي، لا المدار على قص كل الشعر ولا على قص بعض الشعر، المدار على الصدق العرفي بأن العرف يقول هذه قصة شعرها. إذن بقى في المصاب، يا مصاب في خلاف المسألة. السيد الخوي يرى إطلاق المصاب سواء كان مصاب زوجها أو مصاب ابنها أو مصاب ولدها فيترتب عليه الكف كفار. أنا سؤال لكم، لو قصت شعرها وجزته في مصاب أبي عبد الله الفرسان، هل تترتب الكفارة في المصاب؟ تترتب الكفارة أو لا تترتب الكفارة؟ الأسئلة كم أسئلة بالعمل، أسألكم الأسئلة ابحثوا عنها لغاية في نفس يعقوب إن شاء الله قضاها زينة، فانتبحثوا عنها هذه المسائل مهمة. هل يشمل المصاب قص شعر جز المرأة شعرها في مصابي الأئمة أبي عبد الله أو لا يشمل القدم تقل عن شعر مصاب مصاب زوجها ابنها الآدميين غير أهل البيت سلام الله عليهم. أما غير البيت أنا ما أنفي ولا أثبت أنتوا صح أنتوا ما بقول لكم ابحثوا. قال في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار. ما هي كفارة الإفطار؟ مخيرة. مسألة 1065 مخيرة بين عتق رقبة أو إطعام شهر صيام أو صيام أو إطعام. وفي نتفه فصلنا النتف أو خدش وجهها. زين الخدش هو هذا أن تأخذ إفطارها وخلشته زين إدماء الوجه هذا يسمى الخدش. وخدش وجهها إذا أدمته. ليش قال إذا أدمته إذا لم تدمه لم يقع الكلام أنه لا تجب كفارة قطعا. الكلام إذا خرجت على نحو الإدماء هنا يقع الكلام تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة. فهذا شرط لتحقق موضوع المسألة. واضح شرط لتحقق موضوع المسألة. قال إذا أدمته أو شق الرجل شوف ثوبه في موت ولده أو زوجته فقط وفقط. الرجل مو جز شعره لو جز شعره ما عليه شيء. إذا ماذا إذا فعل إذا شق ثوبه هو في أي مصاب في مصاب ولده أو زوجته. شوف هناك قال مصاب مطلقة هنا لا في موت ولده أو زوجته أو أمه ما يشمل الحكم
لازم موت
قد يكون حرام أن هذا جزع لكن ما ترتب كفارة. الحرمة غير والكفارة غير. قد الواحد شق ثوبه في وفاتي مثلا أخوه قد يكون حرام لأنه من مصالح الجزع كما يبحثوا عنه في بحثنا في بحث أحكام الميت. لكن مسألة أنه الكفارة نبحث عنها الكفارة. يقول أو شق الرجل ثوبه ثوب بشرط أن يكون ثوبا في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى استحبابا. لأن هناك روايات دلت على هذا الحكم روايات غير تامة السنة لكن الفقهاء ذهبوا إلى العمل بهذه الروايات ببعض المباني. سيخوي يقول ما عمل بهذه الروايات يحتاج الاستحبابي مراعاة لقول المشهور. يقول على الأحوط الأولى في جميع كجميع ذلك مو مسألة الجز الشعر لا يعني وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل على الأحوط الأولى في جميع ذلك كجميع ذلك من نتفه فما فوق. هناك أفتاء ما في إشكال إنه كفارة الإفطار عليها بلا إشكال. واضح في جميع ذلك أن تجب عليه كفارة اليمين على الأحوط الأولى في جميع ذلك. واضح جميع ذلك مسألة 1570 آخر مسألة نقرأ 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 ما في شيء. لو تزوج بامرأة ذات بعل قلنا فيما سبق في باب الطلاق أنه يحرم الزواج بالمرأة ذات البعل. فإذا لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية يجب عليه مفارقتها لأنها ذات بعل. والأحوط زين هي حط استحبابي كما سيأتي منهم. والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق. خلي الآن خمسة أصوع سنأتي لها وإن كان الأقوى على الوجوب يعني احتياط استحبابي. خب ما هو كم هذا خمسة أصوع كم يساوي؟ خلها الصاع أربعة أمدود. الصاع عبارة عن أربعة أمدود فيكون خمسة أصوع عبارة عن كم؟ خمسة في أربعة يعني عشرين مد. والمد عبارة عن ثلاثة على أربعة ثلاثة أربعة الكيلو. فعشرين يضربها في ثلاثة على أربعة يطلع خمس 15 كيلو. فخمسة أصواء عبارة عن 15 كيلو من الدقيقة من الطحين أرض. أرض يسمونه لب في الفارس. سبعة
أشهر.
الصاع
ثلاثة كيلو.
الصاع. ثلاثة كيلو. لا يعني مود مود من الطعام إنه هو يأتي نواجذ مود. والكيلو الأربعة. مسألة بعدها أيضا ما فيها شيء. لو نام عن صلاة العشاء الآخرة واحد قام يصلي صلاة المغرب يستحب التفريق قام يبعد يفرق بعد فقام فرق نام نسى روحه ونام ففاتته صلاة العشاء فقال لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت خرج وقتها. متى يخرج وقت صلاة العشاء؟
نصف الليل.
ليش يقول حتى أصبح؟
لا لا
شوف صلاة العشاء يمتد وقتها بالنسبة إلى المختار إلى نصف الليل أما بالنسبة إلى المعذور منه النيام إلى ما بعد متى إلى الصبح وإن كان مقتضى الاعتيار على التعرض للأداء والقضاء. فهنا قال حتى أصبح واضحة أنه نام حتى خرج الوقت يستحب له أو هنا أصبح صائما مو فتوى على الاحتياط على الأحواط استحباب. بعضهم قال يجب عليه الصيام في ذلك اليوم كفارة لماذا؟ لتأخير العشاء، وإن كان هذا التأخير ماذا؟ عن غير اختيار، فاتته حتى لو كان نايم. لكن السيد السيستاني يقول أصبح سيد خوي أكثر الفقهاء أصبح صائما على الأحواط استحبابا. بقية الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.